رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين ولوالدينا وللمسلمين اجمعين. ومن فوائد الحديث ان القدر ليس فيه شر وانما الشر في المقدور، وتوضيح ذلك بان القدر بالنسبه لفعل الله كله خير، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس اليك، اي لا ينسب اليك. فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر ابدا، لانه صادر عن رحمه وحكمه، لان الشر المحض لا يقع الا من الشرير، والله تعالى خير وابقى. اذا كيف نوجه قوله ونؤمن بالقدر وتؤمن بالقدر خيره وشره؟ الجواب ان نقول: المفعولات والمخلوقات هي التي فيها الخير والشر، اما اصل فعل الله تعالى وهو القدر فلا شر فيه. مثال ذلك قول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. هذا بيان لسبب فساد الارض، واما الحكمه فقال: ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اذن هذه مصائب من جذب الارض ومرض او فقر، ولكن مآلها الى خير، فصار الشر لا يضاف الى الرب لكن يضاف الى المفعولات والمخلوقات، مع انها شر من وجه وخير من وجه اخر، فتكون شرا بالنظر الى ما يحصل منها من الاذيه، ولكنها خير بما يحصل منها من العاقبه الحميده. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فنسب الشر الى المخلوق.
نعم، هذه بس عسى الشيخ سيكملها ويوضحها اكثر، ستتضح في اذهانك كيف هل الشر في فعل الله والا في المخلوق. الشر في المخلوق وليس في فعل الله، يعني قدر الله ليس فيه شر، وانما الشر منسوب الى ما يحدث. بمعنى، او نضرب لذلك مثالا، الان الطبيب عندما يقرر ان يقطع اصبعك هو يقطعه لماذا؟ لعلاجه، لئلا يشفي المرض مثلا الى بقيه بدنك. فتقديره لخير، الالم الذي يصيبه ذهاب هذا الاصبع، وهذا بالنسبه لك انت وليس بالنسبه لفعل الطبيب. يعني ما يقال ان الطبيب اساء الى فلان فقطع اصبعه، وإنما يقال ماذا؟ أحسن إليه فأزال أصبعه لئلا ينتشر المرض، ففعله خير. لكن الشر بالنسبة لك أنت، ذهب أصبعه وتألمت وانسكب منك الدم وحصلت لك آلام ومضاعفات أخرى، لاحظتم الفرق؟ هذا هو ما أراد الشيخ أن يقرره في قوله: لا ينسب إلى فعل الله، وإنما ينسب إلى مخلوقاته ومفعولاته، إلى مخلوقاته ومفعولاته. ويدل لذلك: والشر لا ليس إليك، يعني لا ينسب إليك. حتى خلق إبليس خلقه الله لحكمة ولأمور عظيمة لا تتحقق إلا بخلقه، بغض النظر عما يحدث من إبليس من شرور. نعم.
قال: ومن الحكمة أن يكون في المخلوق خير وشر، لأنه لولا الشر ما عرف الخير كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. فلو كان الناس كلهم على خير ما عرفنا الشر، ولو كانوا كلهم على شر ما عرفنا الخير، كما أنه لا يعرف الجمال إلا بوجود القبيح، فلو كانت الأشياء كلها جمالا ما عرفنا القبيح. إذا إيجاد الشر لنعرف به الخير، لكن كون الله تعالى يوجد هذا الشر ليس شرا، فهنا فرق بين الفعل والمفعول. ففعل الله الذي هو تقديره لا شر فيه، ومفعوله الذي هو مقدره ينقسم الى خير وشر، وهذا الشر الموجود في المخلوق لحكمه عظيمه. فاذا قال قائل: لماذا قدر الله شرا؟ فالجواب: اولا ليعرف به الخير، ثانيا من اجل ان يلجا الناس الى الله عز وجل، ثالثا من أجل أن يتوبوا إلى الله. فكم من إنسان لا يحمله على الورد ليلا أو نهارا إلا مخافة من شرور الخلق، فتجد يحافظ على الأوراد لتحفظه من الشرور، فهذه الشرور في المخلوقات لتحمل الإنسان على الأبكار والأولاد وما أشبهها فهي خير. ولنضرب مثلا في رجل له ابن مشفق عليه تماما، وأصيب الابن بمرض، وكان من المقرر أن يكون هذا الابن وكان من المقرر أن يكوى هذا الابن بالنار، ولا شك أن النار لازمة للابن، لكن الأب يكويه لما يرجو من المصلحة بهذا الكي، مع أن الكي في نفسه شر لكن نتيجته خير. وإذا علمت أن فعل الله عز وجل الذي هو فعله كله خير اطمأننت إلى مقدور الله عز وجل واستسلمت تماما، وكنت كما قال الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. والإنسان إذا رضي بالقدر حقا استراح من الحزن والهم، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل الخير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على ما ينفع، ثم إذا اختلفت الأمور فقل: هذا قدر الله وما شاء فعل. وليس المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف قوي العضلات، بل المراد المؤمن القوي في إيمانه لا في جسمه. فكم من إنسان قوي الجسم لكن لا خير فيه، وبالعكس. وبهذه المناسبة لو كتبت هذه الجملة: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، على لوحة كبيرة فوق ملعب رياضي، على أن المراد بالمؤمن القوي قوي العضلات، فإن هذا لا يجوز. فالمهم أن الشر لا ينسب إلى الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والشر ليس إليك، وإنما ينسب الشر إلى المخلوقات. قال الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فالشر ينسب إلى المخلوقات. وهنا مسألة: هل في تقدير إيجاد المخلوقات الشريرة حكمة؟ والجواب: نعم، حكمة عظيمة. ولولا هذه المخلوقات الشريرة ما عرفنا قدر المخلوقات الخيرة. فالذئب مثلا صغير الجسم بالنسبة للبعير، ومع ذلك الذئب يأكل الإنسان، كما قال الله تعالى في سورة يوسف على لسان يعقوب عليه السلام: وأخاف أن يأكله الذئب. ومعلوم أن البعير لا يأكل الإنسان، بل إن البعير القوي الكبير الجسم ينقاد للصبي الصغير. قال الله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فتأمل الحكمة البالغة أن الله تعالى خلق الإبل وهي أجسام كبيرة، وأمرنا الله تعالى أن نتدبر، حيث قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وخلق الذئاب وأشباهها مما يؤذي بني آدم، حتى يعلم الناس بذلك قدرة الله عز وجل وأن الأمور كلها بيده.
سبحان الله، فعلا يعني يخلق الله عز وجل هذه الأشياء على وجوه مختلفة ليلجأ العباد إليه. هذا البعير على ضخامته ينقاد للطفل الصغير، لماذا؟ لأن الله ذلله له. وهذا القط الصغير لا ينقاد في كثير من الأحيان لنا، لأن الله لم يخلقه مذللا، أو هذا الذئب أو غيره من الحيوانات المفترسة ولو صغرت أجسامه. فانظر، يعني الأمر بالعين ليس أمرا طبيعيا، وإنما هو من الله عز وجل حتى يلجأ العباد إليه ويستعيذوا به من شر هذه المخلوقات. نعم.
الفائدة 20: أن الساعة لا يعلمها أحد إلا الله عز وجل، لأن أفضل الرسل من الملائكة سأل أفضل الرسل من البشر عنها، فقال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل. ويترتب على هذه الفائدة أنه لو صدق أحد من الناس شخصا ادعى أن الساعة تقوم في الوقت الفلاني فإنه يكون كافرا، لأنه مكذب للقرآن والسنة. الفائدة 21:
بمناسبة دعوات علم يعني الساعة كثيرة جدا، ونسمعها نحن هنا في بلادنا وهي بلاد إسلام، نسمع من يدعي ذلك. وتروج هذه الدعوات أحيانا على بعض الجهة حيث يظنون أن هذا الكلام يمكن يكون صحيح. أنا أذكر أن رجلا ادعى أن القيامة ستكون يوم الأحد القادم، صار الناس يتساءلون كيف كيف عرف، يعني كأنه يمكن أن يكون ذلك. ما يمكن، ها؟ إن الساعة آتية أكاد أخفيها، قال العلماء أو قال المفسرون كابن عباس أكاد أخفيها حتى من نفسي، يعني كاد الرب سبحانه وتعالى أن يخفيها على نفسي، كيف بكم أنتم أيها المخلوقون؟ وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل لا يعلمان عنها فنحن من باب أولى. لذلك نحن يا إخواني أنا أقول هذا ليس لتعليمكم ولكن لبيان ما ينبغي أن يكون لنا من موقف ضد هذه الدعوات. لما يأتي إنسان ويقول ثبت لنا تاريخيا أو عبر الكشوف والتحليلات ومدري إيش إلى آخره بأن القيامة سيبقى عليها سنة ولا 15 يوم ولا مدري إيش 15 شهرا، نكذبهم مباشرة. نأتي بهذه الحديث والآيات الدالة على أن علم الساعة علم مختص بالله جل وعلا، كما قال إن الله عنده علم الساعة وينزل غيث.
الفائدة الواحدة والعشرون عظم الساعة، ولهذا جاءت لها أمارات حتى يستعد الناس لها، رزقنا الله وإياكم الاستعداد لها.
وهذا من تفسير قوله أكاد أخفيها. قال بعض المفسرين أن الله يعني أخفاها وجعل لها علامات حتى قال أكاد أخفيها، فلأجل هذه العلامات قال أكاد أخفيها. ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم عدد من العلامات قسمت إلى قسمين، علامات كبرى وعلامات صغرى. هذه علامات صغرى منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهي موجودة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني قريبين من بعض.
الفائدة الثانية والعشرون أننا إذا كنا لا نعلم الشيء فإننا نطلب ما يكون من علاماته، لأن جبريل عليه السلام قال أخبرني عن أماراتها. الفائدة الثالثة والعشرون ضرب المثل، ضرب المثل بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وفي لفظ ربها. والعلامة الثانية أن ترى الحفاة المراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في الدنيا. فإن قال قائل لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمارات أخرى، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمارات أخرى أوضح من هذا، فالجواب أن العلامات بينة واضحة لا يحتاج السؤال عنها، ولذلك عدل النبي عنها إلى ذكر هذه الصورة. الفائدة الرابعة من عشرون أن الملائكة يمشون.
طبعا العلامة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها ذكر من الشيخ معناه فيما سبق، وهي أن تلد الأمة يعني سيدة، تلد الأمة بل يكون سيدا لها، لأنه إذا ولد نسب إلى أبيه صار كأنه سيد لأمه. أي نعم. والعلامة الثانية ترى حفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في الدنيا، وهذه اليوم رأيناها فيما لم يتضح في أي زمن مضى. فنرى أهل البادية والأعراب الذين في جزيرة العرب خصوصا الآن بدأوا يتطاولون في الدنيا بشكل لم يسبق، بل حتى سبقوا فيه العالم كله. الآن نسمع أنه في أحد الأثرياء يريد يبني عمارة في جدة أطول من العمارة الموجودة في برج العرب أو مدري الثاني إيش اسمها، برج خليفة في 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 الإمارات، بس لأجل أن تكون أطول. تلك 850 متر وهذه ستكون كيلو في السماء. ها؟
1100
متر
صوب بدرو شيء.
ها؟
بدون قياس البدرو.
بدون قياسات البدرو. صوروا يا إخواني ما يراد من هذا، وهذه بالمناسبة هذه الأبنية بالنظرة الصحية ونظرة السلامة ليست سليمة، لأن لو حدث مثلا حريق في المبنى ما تستطيع تخرج هؤلاء العالم منه، سيحدث كوارث هائلة جدا. إذا المراد منها هو الفخر والرياء ومجرد يعني إظهار تميز بأشياء لا تنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولو كانت تنفع في الدنيا لسابقنا عليها الكفار، كفار يسابقون عليها، بس ما تنفع. يقول خلهم يشتغلون في أطول من أطول بلاد العالم وتذهب أموال الناس في مثل هذه الأشياء. نسأل الله العافية.
الفائدة الرابعة والعشرون أن الملائكة يمشون إذا تحولوا إلى بشر بقوله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق. وهل يمشون إذا كانوا على صفة الخلق الذي خلقوا عليه؟ الجواب قال الله عز وجل قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ولهم أجنحة يطيرون بها كما قال الله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الفائدة الخامسة والعشرون إلقاء العالم على طلبته ما يخفى عليهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من السائل. الفائدة السادسة والعشرون أن السائل عن العلم يكون معلما لمن سمع الجواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم مع أن الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما كان سؤال جبريل هو السبب جعله هو المعلم. ويتفرع على هذا أنه ينبغي لطالب العلم إذا كان يعلم المسألة وكان من المهم معرفتها أن يسأل عنها وإن كان يعلمها وإذا سأل عنها وأجيب صار هو المعلم.
وهذا يا إخواني يفيدنا حتى في مجالسنا. ممكن تتفق أنت وصاحب لك على أن يسألك سؤالا أمام الناس وأنت تجيب فتتعاونان بذلك على نفع الناس. وبعض الدعاة كان يتفق مع بعض يعني أصحابه إذا جلسوا مجلسا يقول يا شيخ ما رأيك في هذا الذي يحدث كذا وكذا أو ما يفعله الناس في كذا وكذا حتى يتمكن من إعلان الجواب وتعليم الناس بطريقة لبقة ولائقة. لأنه لو قال اسمعوني أيها الناس سأقطع حديثكم وأتحدث عن الموضوع الفلاني يعني ممكن يستنكر بعض. فإذا جاء سؤال من أحدهم والإجابة من الآخر ذهب الإشكال. وهذا يدل يا إخواني على أن طرق إيصال المعلومات للناس كثيرة جدا وأنه ينبغي للداعية وطالب العلم والعالم أن يبدع في هذه الطرق. يعني كان ممكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الإسلام كذا والإيمان كذا والإحسان كذا وعلامات الساعة كذا. هل سيكون هذا بنفس الدرجة من الإثارة والانتباه والتحفيز كما لو يأتي هذا الرجل الذي كأنه أعرابي ويجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد؟ الجميع إيش سينتبه من هذا وما هذه الأسئلة التي يسألها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبعد ما ينتهي يخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالحقيقة هذا جبريل وأتاكم يعلمكم دينه. واضح؟ نعم.
الفائدة السابعة والعشرون أن السبب إذا بني عليه الحكم صار الحكم للسبب. ولهذا ذكر العلماء لهذه القاعدة مسائل كثيرة منها. لو شهد رجلان على شخص بما يوجب قتله من ردة أو خرافة ثم حكم القاضي بذلك وقتل هذا الشخص ثم رجعوا وقتل القاضي هذا الشخص ثم رجعوا وقالوا تعمدنا قتله فإن هؤلاء الشهود يقتلون لأن الحكم مبني على شهادتهم وهم السبب. ولكن إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر إلا إذا تعذرت إحالة الضمان عليه فيكون على المتسبب. ومثال ذلك رجل حفر حفرة في الطريق فوقف عليها رجل فجاء رجل ثالث فدفع الرجل وسقط في الحفرة ومات فالضمان على الدافع لأنه هو المباشر. مثال آخر رجل ألقى بشخص بين يدي الأسد فأكله فالمباشر هنا هو الأسد والمتسبب الرجل الذي ألقى الآخر بين يدي الأسد فالضمان على الرجل لتعذر إحالة الضمان على الأسد.
طيب من أين أخذ الشيخ أن السبب إذا بني عليه الحكم صار الحكم للسبب؟ من أين أخذ هذا؟ هذه فائدة لطيفة جدا. من أين جاء الشيخ بهذا الكلام؟ يعني ما مناسبته للحديث؟ ها؟ لا ها؟ أيوة، جبريل سأل وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وما علم جبريل، وإنما كان سببا في التعليم فصار معلما. فالشيخ قال: متى كان السبب، يعني أن الحكم يبنى على السبب في بعض الأحيان وينسب إليه؟ قالوا: مثل مسائل القتل. القتل قد ينسب الحكم للمباشر وقد ينسب للمتسبب. الأصل في الشريعة أن القتل ينسب للمباشر. فلو أني قلت لهذا الرجل: اقتل فلانا، فقام وقتل، أنا المتسبب لأني أنا أوغرت صدره أو هيجته، لكن من الذي قام وقتل؟ هو من يقتل في الشريعة؟
المباشر
وليس المتسبب. السبب هذا يعزر ويضرب كذا، لكن إذا استحال أن ينسب الأمر إلى المباشر فإن الضمان ينتقل إلى المتسبب. مثل ما قام الإنسان على أسد فأكله الأسد، من المباشر للقتل؟ الأسد، لكن لا يمكن يحال الأمر عليه فأحيل على المتسبب. ومثل ما ذكر الشيخ: لو حفر حفرة ثم جاء شخص ووقف عليه، ثم جاء ثالث ودفع الرجل في هذه الحفرة، فالحفرة التي في الطريق هي أي هو السبب؟
الحفرة
المباشرة هو اللي دفع. نعم.
الفائدة 28، وهي خاتمة الفوائد لحديث جبريل في هذا الكتاب المبارك، أن ما ذكر في هذا الحديث هو الدين، لقوله صلى الله عليه وسلم: يعلمكم دينكم، ولكن ليس على سبيل التفصيل بل على سبيل الإجمال. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة 3 مرات: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ فالجواب: بلى، لكن هذه النصيحة لا تخرج عما في هذه حديث جبريل، لأنها من الإسلام.
طيب، في قوله: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينه، يدلنا على أن الدين الذي يسمى به الإنسان صاحب دين هو هذه الأمور المذكورة في الحديث. ولا ينبغي للإنسان أن يأتي بأصل زائد على ما ذكره في الحديث، ولذلك نحن ننكر على من يعقد الولاء والبراء على أمر خارج عن هذه الأمور، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. فيقول مثلا: والله فلان ليس من جماعتنا، ولذلك أنا لا أواليه ولا أحبه. هل هذا من الدين؟ أن يكون منضمن تحت جمعية كذا ولا جماعة كذا ولا حزب كذا؟ فبعض الناس يجعل معقد الولاء والبراء والأخوة الدينية على أمور خارج ما ذكره في الحديث. أنا أقول له: من أين لك؟ من قام بهذه الأمور المذكورة بالحديث، شهد الشهادتين، قام الصلاة، أدى الزكاة، صام رمضان، حج البيت، آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والرسول والقدر خيره وشره، وأحسن في معاملته لربه ومعاملته للمخلوقين، كونه ينتمي أو لا ينتمي، قرأ كتابك أو لم يقرأ، أخذ كتب فلان، استمع إلى محاضرات فلان أو لم يستمع، هذه لا يمكن أن تكون معقدا للولاء والبراء ولا للأخوة الدينية ذهابها أو وجودها. واضح؟ يعني بعض الناس: أنا لا أوالي فلان، لا أحبه. لماذا؟ لأنه يا أخي الله أثبت هذه المحبة والأخوة بأصل هذا الدين، ما زال هذه عندك. أنت ممكن تزداد محبة لمن هو معك في نفس الجمعية ولا كذا، هذا شيء ثاني، لكن أصل الولاء والبراء والحب يكون لمن قام بهذه الأصول المذكورة في الحديث. ولأجل هذا جاء المؤلف في هذا الحديث ثانيا لحديث النية، يبين أنه لابد من النية ولا بد ان يقول الانسان حتى يكون مسلما بهذه الامور المذكوره في حديث جبريل. هو حديث اصيل في معرفه قواعد هذا الدين صلى الله عليه وسلم.